وإنما أتباعه عليه الصلاة والسلام بقوله للحسن، فإن هذا الخليل بحق الله هو المدعون صاحبه. وهذا الحديث ولو كان موجها كما أشرت أنفا إلى النساء فلا شك أن تغيير المعنى الذي فيه إلى الرجال أولى وأولى وأولى. نحن نعلم أن في كثير من البلاد العربية أن بعض الرجال ينتفون الشعر المالك على الخدين، وهذا النسب لا حكمه، ننظر إلى أمره الثاني إلى تعليل نعم المالكة المغيرات بخلق الله للعجل. فهذا الرجل الذي ينتف شعر خديه لماذا فعل ذلك؟ إن كان فعل ذلك تجملا كما هو واقع اليوم، فمن فعل ذلك أولى بهذا الحكم الشديد من المرأة، لأن المرأة خلقت للتجمل وأباح لها الشعر الخشوم من الأمور ما لم يرح دنياه. فإذا كان الله عز وجل قد حرم عليها النفس للتجمل فلا أن يكون ذلك محرما على الرجال من باب أولى. فيجب إذا أن حينما نريد أن نتكلم على المنس المذكور في هذا الحديث، هل هو مقصور في مكان من الجسم هما الحاجبان فقط، أن يشمل أي مكان؟ كما قلت أنت لم يأتي الإبن من الشارع الحكيم بذاته أو بحرفه، فهذا بلا شك يكون تغييرا لخلق الله، فلا يدين والحالة في هذه النفس لما للنساء بدا بالرجال لأنه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. وآخر كتابي أن من ادعى حسر النفس بالحاجبين، بعضهم يريد النفس بشعر خدين، من ادعى حسر النفس في هذين المكانين فقد عثر التعليم الذي جاء في آخر الحديث المغيرات بخلق الله للعجل. فالمرأة مثلا التي تنفس شعر ذراعها لماذا تفهم ذلك؟ لا شك بتجنب للتحكم. الرسول يقول المغيرات بخلق الله للعجل، ويجب ان نتذكر حقيقه لا يماري فيها مسلم، ولكن مع الاسف اكثر المسلمين عنها غافلون. هذه الحقيقه هي ان الله عز وجل حينما قال خلق الذكر والانثى لم يكن ذلك منه هدفا، فانما كان لحكمه بالغه. وحينما فاوت في الخلق بين الذكر والانثى فجعل الذكر مثلا له لحيه والمراه لا لحيه لها، ولم يكن من يسوع بخصال اخرى معروفه لدى الجميع. فاذا وجدنا رجلا كوسد لا لحيه له فهذا خلق الله، فان كان ذلك جنه النسيان من الله حاشا لله، انما كان ذلك لحكمة بالغة. كذلك إذا رأينا امرأة في وجهها لحية أو ما يشبه اللحية فهذا لم يكن خلقا كما يقول الطبائعيون أو الملحدون، خلق من خلقات الطبيعة، لم يكن ذلك خلقا من الله، وإنما كان بحكمة بالغة. من هذه الحكمة أن لا يعتاد الناس على النوم الغالب على النساء والرجال، الرجال لهم لحى والنساء ليس لهم لحى. اذا هذا هو الموجود في خلق الله. ربنا من يعتبرهم بانه على حكمه كبير من القائل يعمل بهذا الحديث في كبار الاعمال، لان فضل هذا العمل يعني زيادة على ما ثبت شرعيته من شعره عليه الصلاة والسلام. وحينئذ
فردود الحديث الضعيف لا يضرنا، وروايته في حق على العمل بذلك الامر المشروع، ولكن مشترط هنا بيان ان هذا الحديث حديث ضعيف لما سبق ذكره انفا. وانا اذكر لكم الان مثالا يوضح لكم هذه القضيه. من الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنفسه صلاه الضحى، فهذه الصلاه صارت مشروعه بفعله عليه الصلاه والسلام، ولو لم يكن هناك حديث يردد في صلاه الضحى لم تخرج هذه الصلاه عن كونها مشروعه وكونها من كبائر الاعمال. ولكن اذا جاء حديث في صد هذه الصلاه، ولنقل الحديث المشهور في سنه الترمذي لا يحافظ على صلاه الضحى الا المؤمن، هذا يبين فضل صلاه الضحى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، فصلاته اياها هي تشريع لها. فسواء صح هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن أو لم يصح ما خسرنا شيئا، لأن مشروعية صلاة الضحى ثبتت بفعله عليه الصلاة والسلام كما ثبت بأحاديث أخرى لكن الآن في سبب ذكر شيء منها. فإذا جاء حديث هذا الحديث وهو حديث ضعيف لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، ممكن والحالة هذه وفي هذا المثال بالذات أن نقول يؤمن بهذا الحديث وإن كان ضعيفا لأنه في فضائل الأعمال. من أين عرفنا فضل هذا العمل ألا وهو صلاة الضحى؟ من هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن؟ الجواب لا، إننا عرفنا شرعية وفضيلة صلاة الضحى من فعله عليه الصلاة والسلام لها. فإذا روينا هذا الحديث هنا بينا أن صلاة الضحى شرعها الرسول عليه السلام على لسان ربه للناس من باب التطلع في الخير، وذكرنا الحديث الثاني وهو ضعيف لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، وقرنا مع رواية الحديث ضعفه فلا بد من الحالة هذه، لأن هذا الحديث لو فرض أنه قد صح فيكون من فضل هذه الصلاة، وإذا فرضنا أنه لم يصح فلا بد لأن في فعل عليه السلام من صلاة الضحى ما وصينا نحن أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. هذا ما يمكن ذكره في هذه الأمسية حول شرائع الإسلام الفاضل عن جواز العمل من حديث الضعيف في فضائل الأعمال. وخلاصة ذلك أن الراجح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا إلا في الحالة الأخيرة إذا كان العمل ثبتت شرعيته بأحاديث أخرى سواء كانت من قول عليه السلام أو ثالث، فرواية الحديث الضعيف الحالة هذه هذا يوم بعثه يجوز ولا يكون العمل به بخصوصه، وإنما بما ثبت من عمل من الحديث من العمل القديم من الأحاديث الصحيحة. تقرير الرسول يدخل تقرير الاسلام وسؤال ولم اكن مجرم، لانك ان كنت تعني تقرير الرسول الذي لم يرد الا بحديث ضعيف فهو كما لو قال الرسول او قال، لان سنة الرسول عليه السلام من اصطلاح العلماء تشمل قوله وفعله وتقريره، فالكلام السابق كله ينسب على أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة سواء فعله أو قوله أو تقريره، والتقرير الذي ذكرته أيضا ينسب على هذه الأنواع الثلاثة من سنته صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ قبل السؤال أكثر فضيلة الشيخ سعد الحميد على ما فهم لبعض الأسئلة وتلاميذ سيدنا الشيخ يقترحون عليك الأرجوك كأنهم يفجروا بك هذه الليلة بحرا وبإمكانك أن تجعل من كل سؤال محاضرة لكننا نريدك في قضايا كثيرة حفظك الله ولا ندري هل يكون لنا ولك لقاء آخر فنغتنمك هذه الليلة وهي غنيمة بالغة وأرجو من الجمهور والجلوس أن لا يتدخلوا بأسئلة فضية لتبقى من جدتهم جلسة مع فضيلة الشيخ. على هذا السؤال الأول إجابتك الموفقة أفادك الله في شريف علمكم أن ابن تيمية ذكر في المجلد الثامن عشر من تساويه قول أحمد إذا جاء الحديث في الحلال إلى الحرام تشددنا وإذا أتى في الفضائل تتهمنا فما هو تعليقكم على ذلك؟
لقد وصل علماء المصطلح جوابا على هذا المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله ولكن لم تتعن نفسي بشيء من ذلك إلا ما أشرت إليه آنفا في نطق جوابي عن السؤال الأول وهو أن علماء السنة علماء الحديث كابن أحمد كان من عادتهم أنهم يروون الأحاديث بأسانيد فالسند المتعلق بحكم من أحكام الشريعة تشددوا في ذلك وذكروا شروطا في الراوي حتى يكون حديثه محتجا به فإذا كان ضعيف الحفظ مثلا أو كثير من يقيل عن المشاهير لم يحتجوا به في الأحكام ولكن تشاهدوا بروايته مقرون كما هي عادتهم بسنده الذي ينتمي تحته بيان ضعف الحديث عند أهل العلم والذي يذكر بهذه المناسبة أنهم كانوا يتساهلون برواية الأحاديث الضعيفة كما يفعل المتأخرون على النحو الذي شرحته آنفا أن يقولون مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ذلك بمناسبة حديث فضاء الأعمال ولا يذكرون ضعفه وهذا مما ينبغي تنزيه أئمة الحديث عن أن يذم بهم ذلك الظن وإنما يذم بهم أنهم يذكرون الحديث الضعيف مع الإسناد الذي فيه ذلك الرجل الضعيف لو أن هذا الرجل الضعيف روى حكما شرعيا لم يأخذوا به وإنما تشددوا وأخذوا منه أو ذاتوه وإذا روى حديثا في فضائل الأعمال رواه مع السند بأن في السند بيان في ذلك البحث عند أهل العلم هذا الذي نراه فيما يروى عن الإمام أحمد وبعض أئمتنا رضي الله عنه
فضيلة الشيخ حفظك الله من المسائل التي أفدت بها الأمة مثلا تحريم الذهب المحلل للنساء وقد رأينا بعض العلماء الفضلاء كتب في ذلك رب وأثنى عليكم بما أنتم أهل الله ووصفكم بالحفظ والمعرفة ولكنه لاحظ أن هذا خارج النصوص الصريحة والصحيحة التي صحت منه عليه الصلاة والسلام في إباحة الذهب بأنواعه للمرأة فماذا تعلقون على ذلك؟
أنا أشعر الآن لأنني في حرج بين هذا السؤال وبين الاقتراح السابق ذكره أن يكون جوابي موجبا فكيف يكون جوابي موجبا ليس فقط أشرف بل وهناك بحث ورد في كثير مما ننشره أو نشرناه قديما وحديثا ولذلك فإذا أردت أن أجيب عن مثل هذا السؤال فالحق والحق أقول بما وصفتني آنفا في هذه المسألة على الأقل أنها تحتاج إلى محاضرة فهل أنتم مستعدون أن تسمعوا المحاضرة حول ما سألت؟
حولنا إلى الشريط أجل وأوجد في الإجابة يا شيخ
بارك الله فيكم إذا لعل أحسن الغيار أن أرجو لكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شاء الله تماما أن جوابي هذا سيرد عليه سؤال، وبالتالي سيرد على السؤال جواب، وبالتالي سيرد على الجواب اعتراض، وبالتالي ذاك لا ندري متى نخلق في أسئلة. أنا لا أكون معك ما أقيل غير الجنى لأنه معمر في كل فكأني من سبابة مترجم. وكل الذي يريد من الاختصار أن يسألني أسئلة يكون الجواب عليها مستقرا. أما مسألة خلافية بارك الله فيك، وكما أشرت أي فتشك الرسائل ثم هو يقول أن هناك أحاديث صحيحة تدل على زواج الذهب للنساء أن الذهب المحلق، وأنا أقول هذا غير صحيح إطلاقا. ولا يوجد هناك حديث صحيح عن الرسول عليه السلام وثابت الاحاديث الصحيحه التي تخلل الذهب المحلق فقط على النساء. فاقول كما بدات ان اقول حديث واحد يكفي الان، فان جاءني سؤال على هذا فلا تدعوني تريد ان تسكت. فاقول لقد روى الامام احمد هذا من حيث مراعاتنا لمعنى النمط، لكننا نتقوى بهذه المراعات إذا ما نظرنا آخر الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخره: المغيرات لخلق الله للحسن. هذه الجملة جملة تعليلية لهذا الحكم الشديد الذي وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، وفي شرط نفسها على ظهر النساء، فقال: لعن الله ما نفات إلى أجله المغيرات لخلق الله للحسن. فإذا كان النمس في أي مكان من البدن دون إذن من الله أولا، ثم من قصد التجنب فهو تغيير لخلق الله، تبارك وتعالى، فإنه علم لعن الممت المامتة المغيرات لخلق الله. فلو افترضنا أن امرأة خرج لها مرض على خارجيها، فقيل لها: لا يمكن معالج هذا المرض إلا بنفسه أو حلقه، فحلقته تداويا، لا تدخل هذه المرأة بالرغم أنها أطاحت شعر خارجيها. هذا الشأن الذي لا خلاف بين العلماء أنه أول ما يدخل في معنى النمط، لكن لما كان هذا النمط أو هذا الحس للمعالجة ولم يكن للحسن والتجنب، فحينئذ لا يشملها قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: المغيرات من خلق الله للحسن. لم يكن المغيرات من خلق الله فقط، وإنما أتبعها عليه الصلاة والسلام بقوله: للحسن، فإن هذا التغيير بخلق الله هو المدعون صاحبه. وهذا الحديث ولو كان موجها كما أشرت أنفا إلى النساء، فلا شك أن تغيير المعنى الذي فيه إلى الرجال أولى وأولى وأولى. نحن نعلم أن في كثير من البلاد العربية أن بعض الرجال ينتفون الشعر المالك على الخدين، فهذا النتف لا حكمه، ننظر إلى أمره فيه، إلى تعليل لعن المنكر والمغيرات لخلق الله العزل. فهذا الرجل لم ينتف شعر خديه، لماذا فعل ذلك؟ إن كان فعل ذلك تجملا كما هو واقع اليوم، فمن فعل ذلك أولى بهذا الحكم الشديد من المرأة، لأن المرأة خلقت بالتجمل، وأباح لها الشارع الخشوم من الأمور ما لم يلح دنيات. فإذا كان الله عز وجل قد حرم عليها النفس للتجمل، فلا أن يكون ذلك محرما على الرجال من باب أولى. فيجب إذن أن الله حينما نريد أن نتكلم على المنس المذكور في هذا الحديث، هل هو مقصور في مكان من الجسم هما الحاجبان فقط، أن يشمل أي مكان؟ كما قلت أنت، لم يأتي الإبن من الشارع الحكيم بجسمه أو بحرفه، فهذا بلا شك يكون تغييرا لخلق الله كما يدين. والحالة في هذه النفس بما النساء تقوى بالرجال، لأنه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. وأصل انتقادي أن من ادعى حصر النفس بالحاجبين، وبعضهم يريد النفس لشعر الخدين، من ادعى حصر النفس في هذين المسالين فقد أثر التعليم الذي جاء في آخر الحديث
من المرأة بخلق الله للحزن. فالمرأة مثلا التي تنسل شعر لذراعها. لماذا تفهم ذلك؟ لا شك بتمنم. بالتحكم. الرسول يقول المغيرات بخلق الله للحزن. ويجب ان نتذكر حقيقة لا يماري فيها مسلم ولكن مع الاسف اكثر المسلمين عنها غافلون. هذه الحقيقة هي ان الله عز وجل حينما قال خلق الذكر والانثى لم يكن ذلك منه حدث فانما كان لحكمة بالغة. وحينما فاوت في الخلق بين الذكر والانثى فجعل الذكر مثلا له لحية والمرأة لا لحية لها ولئن يكون من يسوع بخصال أخرى معروفة لدى الجميع. فإذا وجدنا رجلا كوسج لا لحية له فهذا خلق الله. فإن كان ذلك ذلة النسيان من الله حاشا لله إنما كان ذلك بحكمة باهرة. كذلك إذا رأينا امرأة في وجهها لحية أو ما يشبه اللحية فهذا لم يكن خلقا كما يقول الطبائعيون أو الملحدون ليس من خلقات الطبيعة. لم يكن ذلك خلقا من الله وإنما كان بحكمة باهرة. من هذه الحكمة أن يعتاد الناس على النوم الغالب على النساء والرجال الرجال لهم لها والنساء ليس لهن لها. اذا هذا هو الموجود في خلق الله. ربنا يذكرهم من القائل يعمل بهذا الحديث من فضائل الاعمال لان فضل هذا العمل يعني زيادة على ما ثبت شرعيته من فعله عليه الصلاة والسلام. وحينئذ فوجود الحديث الضعيف لا يضرنا وروايته فيه حث على العمل بذلك الأمر المشروع ولكن مشترط هنا بيان أن هذا الحديث حديث ضعيف لما سبق ذكره آنفا. وأنا أذكر لكم وأنا أذكر لكم الآن مثالا يوضح لكم هذه القضية. من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنفسه صلاة الضحى فهذه الصلاة صارت مشروعة لفعله عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن هناك حديث يردد في صلاة الضحى لم تخرج هذه الصلاة عن كونها مشروعة وكونها من فضائل الأعمال. ولكن إذا جاء حديث في صد هذه الصلاة ولنقل الحديث المشهور في سنة سنة لا يحافظ على صلاة الضحى إلا المؤمن، هذا يبين فضل صلاة الضحى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. فصلاته إياها هي تشريع لها. فسواء صح هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن أو لم يصح ما خسرنا شيئا، لأن مشروعية صلاة الضحى ثبتت بفعله عليه الصلاة والسلام كما ثبت بأحاديث أخرى لسنا الآن في سبب ذكر شيء منها. فإذا جاء حديث هذا الحديث وهو حديث ضعيف لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، ممكن والحالة هذه وفي هذا المثال بالذات أن نقول يؤمن بهذا الحديث وإن كان ضعيفا لأنه في فضائل الأعمال. من أين عرفنا فضل هذا العمل ألا وهو صلاة الضحى؟ من هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن. الجواب لا، إننا عرفنا شرعية وفضيلة صلاة الضحى من فعله عليه الصلاة والسلام لها. فإذا روينا هذا الحديث
مع بياننا ثم صلاة الظهر شرعه الرسول عليه السلام على لسان ربه للناس من باب التطلع في الخير. وذكرنا الحديث الثاني وهو ضعيف لا يحافظ على صلاة الظهر إلا مؤمن. وقرنا مع رواية الحديث ضعفه فلا بأس للحالة هذه، لأن هذا الحديث لو فرض أنه قد صح فيكون من فضل هذه الصلاة، وإذا فرضنا أنه لم يصح فلا بأس، لأن في فعل عليه السلام من صلاة الظهر ما وصينا نحن أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. هذا ما يمكن ذكره في هذه الأمسية حول سؤال الإسلام الفاضل عن جواز العمل من حديث الضعيف في صلاة الأعمال، وخلاصة ذلك أن الراجح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا إلا في الحالة الأخيرة، إذا كان العمل ثبتت شرعيته بأحاديث أخرى سواء كانت من قول عليه السلام أو ثالث، فرواية الحديث الضعيف الحالة هذه ما بيان ضعفه يجوز، ولا يكون العمل به بخصوصه وإنما بما ثبت من عمل من الحديث من العمل القديم بالأحاديث الصحيحة. تقرير رسول يدخل تقرير رسول وسؤال ولم أسأل منهم، لأنك إن كنت تعني تقرير رسول الذي لم يرد إلا بحديث ضعيف فهو كما لو قال رسول أو قال، لأن سنة الرسول عليه السلام من اصطلاح العلماء تشمل قوله وفعله وتقريره، فالكلام السابق كله ينسب على أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة، سواء فعله أو قوله أو تقريره، والتقرير الذي ذكرته أيضا ينسب على هذه الأنواع الثلاثة من سنته صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ قبل السؤال أكثر فضيلة الشيخ سعد الحميد على ما صار من بعض الأسئلة، وتلاميذ سيدنا الشيخ يقترحون على مثل الأرجوك كأنه يفجر بك هذه الليلة بحرا، وبإمكانك أن تجعل من كل سؤال محاضرة، لكننا نريدك في قضاء كثيرة حفظك الله، ولا ندري هل يكون لنا ولك لقاء آخر، سنغتنمك هذه الليلة وهي غنيمة باردة، وأرجو من الجمهور والجلوس أن لا يتدخلوا بأسئلة فضية لتبقى من جدتهم جلسهم مع فضيلة الشيخ. على هذا السؤال الأول وإجابتك الموفقة أثابك الله، في شريف علمكم أن ابن تيمية ذكر في المجلد الثامن عشر من تساويه قول أحمد: إذا جاء الحديث في الحلال والحرام تشددنا، وإذا أتى في الفضائل تتهمنا، فما هو تعريفكم على ذلك؟
لقد وصل علماء المصطلح جوابا على هذا المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن لم تتعين نفسي بشيء من ذلك إلا ما أشرت إليه آنفا في نبض جوابي عن السؤال الأول، وهو أن علماء السنة علماء الحديث كابن أحمد كان من عادتهم أنهم يروون الأحاديث بأسان، فالسند المتعلق بحكم من أحكام الشريعة تشددوا في ذلك وذكروا شروطا في الراوي حتى يكون حديثه محتجا به، فإذا كان ضعيف الحفظ مثلا أو كثير من قيل عن المشاهير لم يحتجوا به في الأحكام، ولكن تشاهدوا بروايته مقرونا كما هي عادتهم بسنده الذي ينتهي تحته بيان ضعف الحديث عند أهل العلم. والذي يذكر بهذه المناسبة أن إن كانوا يتساهلون برواية الأحاديث الضعيفة كما يفعل المتأخرون على النحو الذي شرحته آنفا، أي يقولون مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ذلك بمناسبة حديث كبار الأعمال ولا يذكرون ضعفه وهذا مما ينبغي تنزيه فإنة الحديث عن أن يذم بهم ذلك الظن وإنما يظن بهم أنهم يذكرون الحديث الضعيف مع الإسناد الذي فيه ذلك الرجل الضعيف لو أن هذا الرجل الضعيف روى حكما شرعيا لم يأخذوا به وإنما تشددوا وأخذوا به أو ذكروه وإذا روى حديثا في فضائل الأعمال رواه مع السند لأن في السند بيان في ذلك البحث عند أهل العلم هذا الذي نراه فيما يروى عن الإمام أحمد وبعض أئمتنا رضي الله عنه
فضيلة الشيخ حفظك الله من المسائل التي أفدت بها الأمة مسألة تحريم الذهب المحلل للنساء وقد رأينا بعض العلماء الفضلاء كتب في ذلك رب وأثنى عليكم بما أنتم أهل الله ووصفكم بالحفظ والمعرفة ولكنه لاحظ أن هذا خارج النصوص الصريحة والصحيحة التي صحت منه عليه الصلاة والسلام في إباحة الذهب بأنواعه للمرأة فماذا تعلقون على ذلك؟
أنا أشعر الآن لأنني في حرج بين هذا السؤال وبين الاقتراح السابق ذكره أن يكون جوابي موجبا فكيف يكون جوابي موجبا ليس فقط أشرف بل هناك بحث ورد في كثير مما ننشره أو نشرناه قديما وحديثا ولذلك فإذا أردت أن أجيب عن مثل هذا السؤال فالحق أقول بما وصفتني آنفا في هذه المسألة على الأقل أنها تحتاج إلى محاضرة فهل أنتم مستعدون أن تسمعوا المحاضرة حول ما سألت؟
حولنا إلى السريع قدر وأوجد في الإجابة إن شاء
الله بارك الله فيكم إذا لعل أحسن الجواب أن أرجو لكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن شاء الله تماما أن جوابي هذا سيرد عليه السؤال وبالتالي سيرد على السؤال جواب وبالتالي سيرد على الجواب اعتراض وبالتالي هكذا ومن أدري متى نخلق في أشياء أنا لا أكون معك ناقيل غير الجنى وأنا معامل في كل فكأنني سبابة مثل الجنة لا كل الذي يريد من الاختصار أن يسألني أسئلة يكون الجواب عليها مستقرا أما مسألة خلافية بارك الله فيك وكما أشرت كيف تكتب رسائل ثم هو يقول أن هناك أحاديث صحيحة تدل على جواز الذهب للنساء أن الذهب المحلق وأنا أقول هذا غير صحيح إطلاقا ولا يوجد هناك حديث صحيح عن الرسول عليه السلام وثابت الاحاديث الصحيحه التي تحول الذهب المحلق فقط من النساء فاقول كما بدات ان اقول حديث واحد يكفي الان فان جاءني سؤال على هذا فلا تدعوني تريد ان تثبت فاقول لقد روى الامام احمد انطبقت إلى أن دخلت على فاطمة